محاضرة بعنوان المعجم القسم الثاني، يلقيها الأستاذ الدكتور نزار القدوري. ننتقل الآن إلى تناول المعنى المعجمي بالتحليل من النواحي الآتية: أليف، التعدد والاحتمال في المعنى المعجمي، باء، شرح المعنى كيف يكون، جيم، صلة المعنى المعجمي بأنظمة اللغة الثلاثة: الصوتي والصرفي والنحوي. أليف، قلنا أن من طبيعة المعنى المعجمي أن يكون متعددا ومحتملا، وهاتان الصفتان من صفاته تقود كل منهما إلى الأخرى. فإذا تعدد معنى الكلمة المفردة حال انعزالها تعددت احتمالات القصد، وتعدد احتمالات القصد يعتبر تعددا في المعنى. والذي يجب أن لا يغيب عن أذهاننا دائما أن الكلمة في المعجم لا تفهم إلا منعزلة عن السياق، وهذا هو المقصود بوصف الكلمات في المعجم بأنها بين هلالين مفردات، على حين لا توصف بهذا الوصف وهي في النص. بعد استخراجها منه لتحديد معناها المناسب، وأن تعدد معنى الكلمة في المعجم يرجع إلى صلاحيتها للدخول في أكثر من سياق، وثبوت ذلك لها يسبق استعمالها في نصوص عربية قديمة وحديثة. ومن صلاحيتها للدخول في أكثر من سياق يأتي تعدد معناها واحتماله في حالة الأفراد، في حالة الإفراد. وإذا أردنا أن نضرب مثلا لتعدد معاني الكلمة المفردة واحتمالها فلدينا مثالان نوردهما هنا ونرصد تعدد المعنى فيهما، وهما كلمتا صاحب وضرب. فإما كلمة صاحب فيتعدد معناها على النحو الآتي: أولا لقب بين قوسين أي ذو، نحو صاحب الجلالة. اثنين مالك، نحو صاحب البيت. ثالثا صديق، نحو صاحبي. رابعا رفيق، نحو صاحب رسول الله. خامسا منتفع، نحو صاحب المصلحة. ستة مستحق، نحو صاحب الحق. سبعة مقتسم، نحو صاحب نصيب الأسد. فكلمة صاحب بمفردها تحتمل هذه المعاني السبعة، ولا تختص بواحدة منها إلا عند التظام مع المضاف إليه، وهذا التظام أضعف صورة من صورة الدخول في سياق، ولذلك يعتبر كل مثال من أمثلة السبعة الواردة مما يحدد معنى واحدا معينا للكلمة. وإما كلمة ضرب فمن معانيها ما يأتي: أولا عاقبة، نحو ضرب زيد عمرا. اثنين ذكر، نحو ضرب الله مثلا. ثالثا أقامة، نحو ضرب له قبة. رابعا صاغة، نحو ضرب العملة. خامسا حدد، نحو ضرب له موعدا. ستة سعى، ضرب في الأرض. سابعا حسب، نحو ضرب خمسة في ستة. قد تأتي في تعبير فتفيد بالتضام. غير ذلك إفادة معنى الارتباك في عبارة ضرب أخماسا في أزداس، والمعنى معجمي في الكلمة المفردة فقط. أما حين تدخل في السياق فإن معناها لا يسمى معجميا، نظرا إلى أن السياق يحفل بالكثير من القرائن الحالية والمقالية التي قد تعطي الكلمة من المعاني ما لا يرد على بال صاحب المعجم. وقد سبق أن شرحنا بعض ذلك عند دراسة النبر والتنغيم، حين وازنا بين اذكر الله وذكر الله، وحين قلنا عن بعض العبارات مثل نعم ولا ويا سلام إنها قد تفيد بالنغمة من المعاني ما يتعارض مع معناها المعطي لها في المعجم. ولعل تعدد المعاني واحتماله من جهة وتحدده وتعيينه من جهة أخرى هو الفارق الأساسي بين الكلمة التي في المعجم واللفظ الذي في السياق. باء، ما الذي يتوقعه المرء عندما يمسك بالمعجم ليكشف عن معنى كلمة ما؟ أو بعبارة أخرى، أي نوع من أنواع المعلومات يتوقع الطالب أن يجده في المعجم وأيها لا يتوقع أن يجده؟ دعنا أولا نقول أن المعجم ليس كتاب قواعد، لأنه ليس نظاما من أنظمة اللغة، فلا ينبغي للطالب أن يكشف في المعجم عن قاعدة صوتية أو صرفية أو نحوية، لأن القواعد بفروعها المذكورة تتكفل بشرح المعنى الوظيفي بواسطة وصف سلوك الرموز التي دون الكلمة، أي سلوك الأجزاء التحليلية. ويجمع هذه الفروع كلمة بين هلالين قواعد التي تقابلها الكلمة الإنجليزية grammar. فالقواعد تشمل النظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحوي. وإما المعجم فهو الخطوة التالية بعد القواعد في تتابع المستويات التحليلية للمعنى، ولا يأتي بعد المعجم من هذه المستويات إلا علم الدلالة سيمونتيك. تلك كانت إجابة سلبية على السؤال المتقدم. أما الإجابة الإيجابية فهي أن الطالب ينبغي أن يتوقع من المعجم أن يقدم له المعلومات الآتية: أولا، طريقة النطق. من المعروف أن أنظمة الكتابة في اللغات المختلفة تقتصر دون تمثيل النطق تمثيلا صوتيا دقيقا، لأن الأغراض العملية للكتابة الإملائية لا تتطلب الرمز للفروق الصوتية الدقيقة التي لا تهم القارئ العادي كالإخفاء والإقلاب والإدغام بغنة وهل مجرة، وإنما ينبغي لكل نظام إملائي أن تكون غايته المنشودة أن يمثل الحروف فونم في الكتابة، بأن يجعل لكل حرف من حروف اللغة بين قوسين، وقد يشتمل الواحد منها على عدد من الأصوات كما بينا بالنسبة للنون بين نهاية القوسين. رمزا كتابيا واحدا مستقلا، وهذه الغاية المنشودة لم تصل إليها لغة من لغات العالم حتى الآن، ولم يصل إليها نظام الإملاء العربي كذلك. ومن شاء أن يعرف تفصيل ذلك فليرجع إلى كتاب اللغة بين المعيارية والوصفية لكاتبه دكتور تمام حسان. ولكننا نستطيع أن نضرب المثل هنا عفوا بالحروف التي لا تنطق كالواو التي في عمرو، والحروف التي لا تكتب كواو المد في داوود، والحروف التي تنطق ويكتب رمز غيرها من الحروف كالألف في رمى وهل مجرة. ولهذا السبب أصبح من المحتمل للكلمة العربية كما يمثلها نظام الإملاء أن تكون عرضة للخطأ في النطق، ومن ثم يتوقع طالب المعجم حين يكشف عن معنى الكلمة أن يبدأ المعجم بأن يحدد له طريقة نطقها ما دام النظام الإملائي لا يصل إلى هذه الغاية. وفي لغات العالم الحية معاجم خاصة لنطق الكلمات كالمعجم الذي وضعه دانيال جونز لنطق كلمات اللغة الإنجليزية وأطلق عليه اسم English Pronunciation Dictionary. ولعل الصلة الشديدة الانفكاك بين الهجاء الإنجليزي ونطق الكلمات في تلك اللغة يبرر وضع معجم خاص لنطق كلماتها. أما الطريقة التي درجت عليها المعاجم العربية للوصول إلى هذه الغاية بين قوسين إيضاح طريقة النطق، فهي أن تصف حركات الكلمة ومدها وأعجام الحروف أو إهمالها، فتقول مثلا في كلمة تبعة بفتح فكسر ففتح، أو تقول عند خوف اللبس المطبعي بالتاء الفوقية المثنات فالباء التحتية فالعين المهملة. ومن ذلك أيضا أن لا تفصل القول في حركات تفصل القول في حركاتها وحروفها، وإنما تلجأ إلى قياس هذه الكلمة على كلمة أخرى أشهر منها في الاستعمال، فتجعل الكلمة الشهيرة كالميزان الصرفي للكلمة المشروحة، فتقول مثلا ردح البيت كمنع، ويعرف أن هذا الفعل من باب فعل يفعل بفتح العين في الصيغتين، فيفيد القارئ من ذلك من جهة النطق وربما الصرف كذلك في الوقت نفسه. ثانيا الهجاء، وما دامت الأنظمة الإملائية لا تتطابق مع النطق بالضرورة ولا سيما حين تراعي اعتبارات أخرى بعضها تاريخي وبعضها لغوي بين قوسين صوتي أو صرفي أو نحوي وهلم جرة، فلا بد أن يكون هجاء الكلمات غير متسم أحيانا بالإطراد التام، ولا بد أن يختلف أساس هجاء كلمتين قد يبدو لأول وهلة أنهما متشابهتان مثل غزا وجزا، فعلى المعجم في هذه الحالة أن يكون مظنة من مظاني الإجابة على كيفية كتابة كلمة ما، فيقدم هذا العون لمن لا يعرف ما يختفي خلف هاتين الألفين من اعتبارات صرفية. ومثل ذلك يقال في الكلمات التي تشتمل على الهمزات التي يختلف موضوعها من الصورة الكتابية للكلمة بين الأفراد والكتابة على ألف أو واو أو ياء، فعلى المعجم أيضا أن يكون مظنة الوصول إلى هجاء هذه الكلمات ما دام استخراج القاعدة من كتب قواعد الإملاء يتطلب قدرا معينا من المعرفة بقواعد اللغة لا يتوفر إلا لمن لا حاجة به إلى البحث عن طريقة هجاء الكلمات. أما الرجل العادي الذي لا بصر له بقواعد اللغة فليرجع في شأن الهجاء إلى المعجم. ثالثا التحديد الصرفي وما ينبغي للمعجم أن يقدمه للقارئ. تحديد المبنى الصرفي للكلمة، كما إذا كانت الكلمة اسما أو صفة أو فعلا أو غير ذلك، فتقديم هذا التحديد الصرفي للكلمة يعتبر الخطوة الضرورية في طريق الشرح، لأنه لا يمكن لإنسان أن يربط ما بين كلمة ما وبين معناها المعجمي إلا إذا عرف مبناها الصرفي، فحدد معناها الوظيفي أولا. ويحدث أحيانا أن تأتي كلمة على صيغة صرفية محايدة، مثل فاعل بصفة الفاعل والأمر من الفاعل، نحو قاتل، فعل للصفة المشبهة والمصدرة، نحو عدل، فعيل لصيغة المبالغة ولمعنى مفعول، نحو رفيع، أفعل للفعل الماضي وصفة التفضيل والصفة المشبهة، نحو أسمى. فانعزال الكلمة في المعجم قد يكون بيئة صالحة للبس في معناها، فعلى المعجم أن يعطيها من طرق الشرح ما يوضح معناها الصرفي، كالتضام بأن يقول مثلا الأشرف الفاضل في الشرف، في الشرف، فنعلم من هذا أن المقصود صفة التفضيل بقرينة التضام مع أداة التعريف، أو يقول أشرف على الشيء، أطل عليه، فيعرف من التضام أن المقصود الفعل. وفي كلمة مثل المختار لابد للمعجم قبل شرحها أن يقول مثلا والمختار بمعنى الفاعل الذي يختار لنفسه، وبمعنى المفعول من يقع عليه الاختيار، أو شيئا شبيها بذلك، فقوله بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول تحديد صرفي للكلمة المحايدة، أو يقول العدل بمعنى الصفة العادل، وبمعنى المصدر الإقساط في الحكم. فلا يمكن في حالة المختار والعدل ولا في غيرهما أن يكون الشرح مفيدا إفادة تامة دون التحديد الصرفي للكلمة. رابعا، الشرح، ويكون شرح الكلمة بذكر معانيها المتعددة التي يصلح كل واحد منها لسياق معين، ولكن هذا الشرح أيضا يتطلب أمورا لا بد للمعجم من الوفاء بها حتى تتحقق فائدته بالنسبة لطلاب معاني الكلمات. أولا، لا بد أن يعني المعجم بعرض الكلمات أن يعنى المعجم بعرض الكلمات المختلفة إن وجدت للكلمة التي يشرحها، وهذه الأشكال المتعددة قد توجد جنبا إلى جنب في الاستعمال في عصر واحد، كأن يسجل المعجم وجود صورتين مثلا لكلمة ميزة، تبدأ أحدهما للهيئة بالكسر والمد، وتبدأ الثانية المرة بالفتح فالسكون، فيذكرهما باعتبارهما جاريتين على الألسنة بدرجة واحدة أو متقاربة. وقد تكون الأشكال المختلفة للكلمة مختلفة العصور، كأن تكون للكلمة صورة قديمة إما مهجورة أو مستعملة، وصورة أخرى أحدث منها مستعملة في الوقت الحاضر، وذلك مثل بكت ومكة. والمؤسف حقا أن المعاجم العربية قليلة العناية بتسجيل التطور الشكلي للكلمات، على عكس ما تفعل المعاجم الأوروبية كمعجم أكسفورد الكبير الذي أعطى الكثير من العناية لما أطلق عليه اسم وجهة النظر التاريخية بالنسبة لتطور الكلمات. ثانيا، تخصيص مدخل لكل اشتقاق من اشتقاقات المادة، أو على الأصح لكل مشتق من مشتقات المادة، لأن الاشتراك في حروف المادة يعتبر صلة رحم بين الكلمات من حيث الشكل، ولا يعتبر بالضرورة صلة رحم من حيث المعنى، وقد ضربنا مثلا لهذا بالحل والحل والحلول تشترك ثلاثتها في الأصول وتختلف في المعاني. ولقد درجت المعاجم العربية على جعل حروف المادة هي المدخل، ثم تعدد الكلمات الداخلة تحتها على غير ترتيب وبلا قاعدة محددة لهذا التعدد. وقد كنا نسمع أن معاجم اللغات الأخرى تشتمل على أعداد من الكلمات أكثر مما تشتمل عليه المعاجم العربية. فإذا قد عرفنا أن المعاجم العربية لا تعدد الكلمات بمداخل مستقلة، وإنما تعدد المواد كل منها بمدخل خاص، أدركنا أن المعاجم الأجنبية ربما كانت تكثر عدد المداخل لا عدد كلمات من المعاجم العربية. فاللغة العربية دون شك واسعة الثراء بما منحها التاريخ العربي المجيد من مفردات، وهي قابلة لزيادة هذه الثروة بما وهبتها طبيعتها العبقرية في الصياغة من إمكان الاشتقاق والارتجال والتعريب وتغليب الصيغ على نحو ما اقترحناه تحت عنوان النظام الصرفي وهلم جرى. ثالثا، شرح المعاني المختلفة المتعددة للكلمة الواحدة، وينبغي للشرح أن يكون واضحا وأن يتجنب قدر الطاقة الشرح بالمرادف فقط، لأن الترادف التام مشكوك في أمره، لما أصبح معروفا في دراسة أصول التعارف على وضع الرموز للمعاني من ضرورة استقلال المعنى الواحد بالرمز الواحد. فالكلمتان اللتان تعتبرهما مترادفتين لا يوجد بينهما في الواقع إلا منطقة مشتركة من المعنى، ثم يستقل كل منهما بإقليمه الخاص خارج منطقة التداخل، فاختلاف ظلال المعنى بهذه الصورة مطعن خطير في فكرة الترادف. ومن ذا الذي يقول أن السيف والمشرفي والحسام والهندواني والفرند كلها بمعنى واحد؟ لا شك أن كل اسم من أسماء السيف هنا يستقل بملحظ خاص، ومن ثم يحسن في الشرع أن يستوفي ذلك الشرح قدر الطاقة بأكثر من مجرد المرادف، كما ينبغي أن تستوفي استعمالات الكلمة لغويا وفنيا. إذا كانت الكلمة قد دخلت الاستعمال الاصطلاحي، فإذا تعدلت معانيها الفنية كما في كلمة الفاعل مثلا، فهو في النحو اسم مرفوع، وفي علم الجريمة هو المجرم، وفي الفلسفة هو المؤثر وهو ضد القابل. فيحسن في هذه الحالة أن يشير المعجم إلى فروع العلم التي تستخدم فيها الكلمة استخداما اصطلاحيا قبل البدء في شرح معناها الاصطلاحي. كان يقال مثلا: الفاعل الذي يفعل، وفي النحو الاسم المرفوع الذي يسند إليه فعل المتقدم مبنى للمعلوم، وفي الجريمة الذي يجني الجناية، وفي الفلسفة المؤثر وهو ضد القابل، إلى آخره. وما يرد على خاطر في هذا الصدد أن الكتاب العرب المعاصرين يبدون الكثير من الإهمال عند اختيار مصطلحاتهم الفنية، فيختارون للتعبير الاصطلاحي كلمات لا تتصل بما أريد بها من معنى، وذلك كأن يريد الكاتب التعبير عن معنى الإحساس بين هلالين، فيسوق لذلك المعنى كلمة الشعور بين هلالين، وهي كلمة لها معنى فني آخر، أو حين يريد الكاتب أن يعبر عن فكرة فنية ما، فيأتي للتعبير عنها بكلمة ذات استعمال عرفي عام، فليس لها استعمال سابق في الاصطلاح، وذلك كالتعبير عن فكرة بين قوسين الطلاق بكلمة اليمين بين هلالين، أو حين يريد الكاتب أن يعبر عن معنى يوصل إليه لغة بصيغة صرفية معينة، فيستعمل للتعبير عن هذا المعنى صيغة أخرى ذات معنى يختلف تماما عن المعنى المقصود، كان يريد التعبير عن معنى محددة أي لها حد وتعريف تتعين به، فيستعمل لهذا المعنى كلمة محدودة غير عابئ أو لعله غير فطن، إلى أن هذه الكلمة الأخيرة معناها قاصرة أي لا توصف بالعموم ولا بالشمول. رابعا، الاستشهاد على كل معنى من المعاني التي يريدها المعجم للكلمة، لأن شرح المعنى بدون استشهاد على الشرح لا يعطي فكرة واضحة عن طريقة استعمال الكلمة، أي أن القيمة الحقيقية لهذا الاستشهاد تكمن في الكشف عن الطرق المختلفة التي يمكن بها أن تستعمل الكلمة في نطاق التركيب بعد أن عرف معناها المفرد، لأن مجرد الكشف عن هذا المعنى مهما تعددت المعاني المشروحة لا يمكن أن يرشد إلى طريقة الاستعمال في التراكيب المختلفة باختلاف الرتبة والتضام وغيرهما من القرائن. وينبغي للاستشهاد أن يختار اختيارا حسنا بحيث يمثل المعنى المقصود تمثيلا أمينا، سواء كان هذا المعنى فنيا أم أدبيا جماليا أم عرفيا عاما. فإذا ذكر المعجم للكلمة معنى سوقيا، كان الأفضل أن يكون الاستشهاد عليه من كلام السوقة، أما إذا كان المعنى المختار أدبيا جماليا فإن الشاهد ينبغي أن يأخذ من النصوص الأدبية الجميلة. خامسا، أن يتوخى المعجم تحديد ضمائر الكلمة طبقا للوجه الأول من وجهي فهمنا للتضام، وهو الذي أطلقنا عليه التوارد أي التضام بمعنى التوارد، والوجه الآخر وهو التلازم، وقد أشرنا إليهما في دراسة النظام النحوي. وينبغي هنا أن يشير المعجم إلى تغيير المعنى مع كل ضميمة التوارد مع الكلمة أو تتلازم معها، فيقول في الحالة الأولى مثلا صاحب الدار مالكها، وصاحب رسول الله رفيقه، وصاحب الفضيلة المثقف في الشريعة الإسلامية، وصاحب الجلالة الملك، وصاحب المعالي الوزير، وصاحب صديقي وهلم جرة. ذلك هو المراد بالتوارد الذي هو أحد وجهي التضام. ويقول في الحالة الثانية وهي حالة التلازم رغب في طلبه وعنه كرهه وإليه استعانه وهكذا. ومن قبيل التضام ما يساق من أمثلة التعبيرات المسكوكة، مثل يضرب أخماسا في أسداس، ويلقي الحبل على الغارب، ويضع الأمور في نصابها، وغير ذلك من العبارات التي توسى فيها ما كان لها من المعنى البياني حتى أصبحت كالأمثال لا تحتمل التغيير، ومن هنا جاء وصفها بالمسكوكة. وإنما ينبغي ذكر الضمائم هنا، لأن الاكتفاء بذكر الكلمة دون ضمائمها لا يصل بالمعجم إلى غايته المنشودة، ويضيف إلى ما في المعجم من عموم المعنى وتعدده واحتماله عنصرا آخر سلبيا جديدا خطيرا، وهو اللبس. جيم والذي لا أمل من تكراره في هذا المقام أن المعنى المعجمي متعدد ومحتمل، وهذا هو وجه الشبه من جهة بينه وبين المعنى الوظيفي للعناصر التحليلية، ووجه الاختلاف من جهة أخرى بين هذين المعنيين والمعنى الدلالي للسياق. ومما أود أن أشير إليه ها هنا أن المعجم ينتفع بنتائج المستويات التحليلية التي سبقت، وهي النظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحوي، وهي النظم المسؤولة عن تحديد المعنى الوظيفي، أي أن المعنى المعجمي يستعين بالمعنى الوظيفي. وقد رأينا كيف توقعنا للمعجم أن يحدد طريقة النطق وطريقة الهجاء والمبني الصرفي، كما يرتبط شرح المعنى المعجمي في تحديد ضمائم الكلمة وسوق شواهدها بضرورة إيراد بعض الإشارات النحوية. وفيما يلي نص من القاموس المحيط يمكن أن ننظر فيه لنرى مقدار وفائه بمطالب علم المعجم، أو مقدار قصوره في هذا المضمار. بين قوسين ردح البيت كمنع، وأردحه أدخل شقة في مؤخرة، أو تكاف عليه الطين، والردحة بالضم سرة في مؤخرة البيت، أو قطعة تزداد في البيت، وكسحاب الثقيلة الأوراق والجفنة العظيمة والكتيبة الثقيلة الجرارة والدوحة الواسعة والجمل المثقل حملا والمخصب، ومن الكباش الضخم الآلية، ومن الفئن الثقيلة العظيمة جمعة ردح. ومنه قول علي رضي الله عنه: إن من ورائكم أمورا متماحلة ردحا. ويروي: والردح الوجع الخفيف، والردح بالضم بقال القرى، ولك عنه ردحة بالضم، ومرتدح أي سعة. وبعد، فقد رأينا من هذا النص ما يأتي: تعدد المعنى المعجمي لكلمة ردح إذا كان لها معنيان، وكان للردح معنيان أيضا، وللرداح 8 معان مختلفة، وكل واحد من المعاني المتعددة للكلمة المفردة يظل محتملا للقصد حتى ترد الكلمة في سياق فيكون لها معنى واحد فقط. ثانيا، رأينا كذلك كيف حدد القاموس طريقة نطق الكلمة بقوله ردح كمنع، فيما دمنا نعلم الحركات التي في الكلمة منع، وأنها 3 فتحات منع متوالية، فإن قوله كمنع يصبح في قوله قوله مفتوحة الأولى والوسط والآخر. ثالثا، أما من ناحية هجاء الكلمة فقد لمحنا في كل مشتق من مشتقات هذه المادة كيف يكتب، ولكن غالبية المشتقات جاءت على القواعد الإملائية المحضة، فلم يكن فيها ما يدعو إلى النظر في طريقة هجائها، ولكن واحدة منها مثلا هي الردح، فقد اختلطت فيها قواعد الإملاء بالاعتبارات الصرفية، فأصبح هجاؤها وكتابة آخرها بالياء، مما يطلبه بعض الناظرين في معناها، فجاءت صورتها الإملائية هنا عونا لهذا البعض. رابعا، وحين قال القاموس ردح كمنع أعطانا معلومات صرفية محددة، فبين لنا باب الفعل الثلاثي الذي ينتمي إليه ردح، إذ لم تقتصر هذه المعلومات التي عرفناها من قوله كمنع على صورة الماضي، وإنما دلت الكلمة أيضا على حركة عين مضارعة وأنها فتحة، فكأنه قال ومضارعه يردح مفتوح العين. خامسا، أعطانا القاموس هنا صورة توضح لنا قيمة التضام في إيضاح المعنى وطريقة الاستعمال، إذ قال ولك عنه ردحة بالضم ومرتدح أي سعد، ولو أنه قال والردحة السعة لما أمكن لنا أن نعرف متى تكون كذلك، ولكان في قوله تعميم غير حميد لا يذهب بأثره إلا إيراد الضمائم التي يكون هذا المعنى بها. سادسا، وربما أرجعنا قوله ويروي ردحا إلى محاولة إبقاء حق وجهة النظر التاريخية بإيراد الروايات المختلفة للكلمة، ولكن ذلك بأي صورة من صوره لا يمكن اعتباره من قبيل التطور الصرفي لشكل الكلمة إتيمولوجي، وهو أمر تفتقر إليه معاجمنا العربية أشد الافتقار، كما تفتقر هذه المعاجم أيضا إلى دراسة التطور الدلالي للكلمة الواحدة من عصر إلى عصر، وهذان الجانبان من وجهة النظر التاريخية المذكورة يستحقان المجامع اللغوية والهيئات والأفراد لما يكمن وراءهما من الفائدة الكبيرة التي تعود على تاريخ حياة اللغة الفصحى. سابعا، ولقد رأينا في قول القاموس ومنه قول علي رضي الله عنه إن من ورائكم أمورا متماحلة ردحا، مثلا الاستشهاد على المعنى، وقد علمنا أن الاستشهاد يعين